بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العافية ودوامها، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، وأن لا يشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. أما بعد، فأقول بعد حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، اخترت في هذا اللقاء وفي هذه الليلة نقاطا أحب أن أنقلها إليكم. النقطة الأولى كانت في خطبة الجمعة الماضية، وقد ذكرت أنني أصلي مع إمام شاب يخطب خطبة قصيرة لكنها تشتمل على الكثير من المعاني العظيمة. والصلاة في مجملها بالخطبة لا تتجاوز النصف ساعة، بل ربما قلت عن ذلك بخمس دقائق. كان موضوع الخطبة الماضية في حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد ومالك في الموطأ وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثا، يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يحب لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. سبق أن ذكرت الأدلة التي دلت على أن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وما وإلا أعلى أساليب الحصر والقصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. وذكرت أن العبادة اسم جامع، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه، أو هي الطاعة المطلقة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. إذن نحن خلقنا لهذا فقط، فالله عز وجل يحب لنا أن ننشغل بما خلقنا لأجله، وهذا حقه تبارك وتعالى، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، وقد شرحت هذا الحديث سابقا، عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. يعني أحب أو أراد أن لا يقدم بين يدي الله ورسوله. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. فهذا حق الله عز وجل على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ونحن خرجنا من شهر العبادة منذ أسبوع تقريبا، يعني شهر العبادة كانت العبادات فيه مكثفة، ومن علامات القبول في هذا الشهر أن يستمر الإنسان على ما كان من الطاعات والعبادات في هذا الشهر العظيم، وألا ينقص على عقبيه. فهذا من علامات القبول، أن يزداد الإنسان كما وكيفا في العبادات والطاعات. وأن يتواضع لله عز وجل ولإخوانه ولخلق الله تبارك وتعالى، وأن يزهد في الدنيا. هذه علامات القبول الثلاثة، منها الزهد في الدنيا، والزهد كما قلت سابقا ليس بأكل الجاف من الخبز أو لبس المقطع من الثياب، ولكن الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، أو أن تكون الدنيا بالنسبة إليك كالخلاء، دورة المياه تحتاج إليه وليس في قلبك. هذه العلامات. فإذا المداومة على الطاعة وعلى العبودية لله عز وجل. طيب لو أن إنسانا لم يجد في نفسه هذه العلامات، علامات القبول، هل معنى هذا أن يقنط من رحمة الله؟ أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا هو الشرط، أن تعود إلى ربك عز وجل، أن ترجع إليه، أن تتوب، أن تتوب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا يعني حين تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة العام، انتهينا. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا أمرنا عز وجل في كتابه العزيز في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمرنا بالإيمان سبحانه وتعالى، وبيّن أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ثم بيّن أن من واجبات الإيمان أن نأتلف ولا نختلف، وألا نتنازع، لأن التنازع معناه ضياع الدين وضياع الدنيا أيضا. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وبينتم في حديث الزبير بن العوام أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام الحالقة، أي التي تحلق الدين، في حديث الزبير بن العوام عند الترمذي، وحسنه الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. فمن أراد أن يدخل الجنة فليحرص على تحصيل ما يحبه الله عز وجل. لقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. محل الشاهد لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هذا هو الحديث. والأمر الثالث أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالمسلم يجب أن يكون ناصحا للجميع، ناصحا لنفسه وناصحا لغيره. وفي حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومناصحة أولي الأمر لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ولئلا يتعجل علي جاهل فأقول أنت لم تفعل هذا مع أولي الأمر السابقين، هؤلاء لم يكونوا أولي أمر، هؤلاء طواغيت. هناك فارق بين الطاغوت الذي يجب عليك أن تكفر به وأن تنابذه وأن تسعى في خلعه، وبين ولي الأمر الذي ينبغي عليك أن تسمع له وتطيع ما لم يأمر بمعصية. فهكذا كان سلفنا الصالح مع أولي الأمر، كانوا يناصحونهم دائما حتى في المواقف، مواقف الطاعات الكبار. في يوم عرفة لما يدخل سفيان على أبي جعفر المنصور ويقول له أمير المؤمنين إن أمير المؤمنين عمر قد حج حجة أنفق فيها 12 درهما، فقال ما أرانا إلا قد أجحفنا ببيت المال، وإني أرى هنا أموالا تعجز الإبل عن حملها، وقد حدثنا منصور بن المعتمر وأنت جالس تسمع بل كنت تكتب عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب متخوض في مال الله بما اشتهت نفسه له النار غدا. معنى هذا أن الإنسان إن ائتمن على مال أخرج لله عز وجل فينبغي أن يقوم فيه بحق الله، وليراجع في ذلك كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام رحمه الله. يعني أتاك فقيران وأنت ليس معك من المال إلا ما يكفي واحدا منهما، ينبغي أن تعطيه للأشد فقرا، وألا تبدد أموال الله عز وجل فيما اشتهت نفسك، وأنت تظن أنك تفعل هذا طاعة لله أو جهادا في سبيل الله، لا، ستحاسب على هذا غدا. فلا بد من مناصحة أولي الأمر لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن النصيحة لأولي الأمر ألا نشق عليهم في أمور لهم فيها سعة، لا نضيق أمرا وسعه الله تبارك وتعالى. وأذكر بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال إن الله عز وجل إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم برسالة تضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة تضعها عن هذه الأمة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن هذه الشريعة جاءت بوضع الآثار والأغلال، فإذا غابت الشريعة في جزئية من الجزئيات يبقى هي الأهواء، والشريعة جاءت لإخراج النفس عن دعية الهوى. فإن غابت الشريعة عن جزئية من الجزئيات حلت محلها الأهواء، والأهواء مختلفة ومؤتفكة والعياذ بالله، فينشأ النزاع بين الناس ويقعون في الحرج الشديد والعياذ بالله، يقعون في الحرج. ولذلك كان من أسباب الفرقة نسيان حظ من إيه؟ من 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 العلم الشرعي. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فنحن لا نريد أن نضيق أمرا وسعه الله، ولا ينبغي أن نسلك مسلك الدهماء في مهاجمة كل ما لم نحط بعلمه، فالإنسان عدو ما يكره. وإذا جاء نهر الله عز وجل بطل نهر معقل. لو أننا قرأنا في السياسة الشرعية، أنا هذه نصيحة مخلصة أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني السلفيين، أقول عندنا مزاعم كثيرة كسلفيين لا يساندها علم صحيح ولا سلوك قويم، لا علم صحيح ولا سلوك قويم. كان المفروض أن نكون على درجة من الوعي بحيث نوعي من حولنا، لكن العصر والزمان زمان فتن، كل واحد يرمي الآخر بأشد وأشر الموبقات والعياذ بالله، والله عز وجل هو الحكم سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. من هذا الباب طبعا بقية الحديث: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا القدر أيضا في ثابت في صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم قيل وقال، قيل وقال هذه ينبغي أن نسعى في القضاء عليها. ليس كل ما يسمعه الإنسان يردده، لكن الكلام ينبغي أولا أن تتثبت فيه. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لا ينبغي أن تتثبت، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إلا قليلا. اللهم اجعلنا من هذه القلة. فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من القيل والقال، قيل عن فلان كذا والكلام يتبين أنه كاذب محض، لا، بحيث ان احنا يعني في ايامنا هذه بقت المساله في غايه الغرابه والعجب، كان رئيس الجمهوريه والمحيطين به مجموعه لا يفهمون شيئا في السياسه ولا يعرفون شيئا في امور الدين، ونحن الذين نفهم ونعرف. لا يعني قف، ركب فرامل لنفسك، فرامل للسانك، فرامل لقلبك، وادرس وسال قبل أن تتهم، سال أولا قبل أن تتهم، اسأل. شفاء العي السؤال. هذا حديث رواه أبو داود الدارقطني، شاف التقوى والورع الكاذب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم إنه نام فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال قتلوه قتلهم الله. ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. شفاء يعني اللي يسأل ما يتهش، شفاء العي السؤال. وأنا يعني أريد أيضا أن أكتف نفسي وأكتفك بهذا الحديث الآخر الذي رواه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه. خلي بالك بقى، من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. لابد أن أشرت عليه أن تشير بما تعتقد أنه الصواب وأنه الأصلح، وأن تكون مخلصا في أداء هذه المشورة، لأنك مؤتمن في صحيح في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. فيكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإضاعة المال أحب من باب النصح لأولي الأمر أن أخفف الهجوم الضاغط الواقع عليهم، وليس هذا من قبيل تزيين أعمالهم أو تسويقها عند الناس، كما اتهمني البعض في فترة سابقة بأنني كنت أفعل هذا مع المجلس العسكري. والله عز وجل هو الموعد، والمجلس العسكري يعلم أن هذا لم يحدث. الله عز وجل من قبل يعلم أن هذا لم يحدث، ورفاقي الذين ذهبوا معي إلى المجلس يعلمون أن هذا لم يحدث، لكنها الجراءة على الآخرين. الجراءة واحد يعارضك فترميه بموبقة من الموبقات. ليس هذا هو العجيب، العجيب أن الناس الذين كانوا يخالطوننا ويعرفوننا جيدا صدقوا مثل هذا الكذب والافتراء. عامل الله صاحبه بما يستحق، لكن الموعد يوم القيامة إن شاء الله. تعالوا نقرأ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعضا من هذا كي تتضح، عسى أن تتضح الصورة. وأنا أعلم جيدا أن هناك أناسا مهما بينت لهم لكنهم قد دخلوا في قوله تعالى بصورة أو بأخرى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ده الجزء 20 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. صفحة دي طبعة مكتبة ابن تيمية، والصفحة صفحة 57. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما أو قدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، مع أنه في الأصل إيه واجب، لكن ازدحم واجبان قدم أوكد الواجبين على الآخر يبقى لم يعد الآخر واجبا، لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا. ممكن تسميه واجب مرجوح كما سيأتي، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، ما تركش واجبا ولا حاجة، لأنه هو فعل الأوكد الذي يجب عليه طبقا لقواعد الشرع أن يفعله. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة، لم يكن محرما اللي هو هيرتكبه هو محرم في الأصل، لكن لما دخل في مزنق لابد له من أن يفعل أحد المحرمين، يبقى سيختار أخف هذين المحرمين ليدفع الأعظم حرمة، كما سأتي مثلا في كلام العز بن عبد السلام رحمه الله إن شاء الله تعالى. يبقى في هذه الحالة لم يعد هذا المحرم الأخف لم يعد محرما في حقه، خلاص. وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، يعني هنقول فعل الأقل حرمة ترك الأقل وجوبا. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة، فعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء، مع أنها في الحقيقة هذه الصلاة أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي لفظ فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. هذا. وباب التعارض باب واسع جدا، لا سيما في الأزمنة والأمكنة. خلي بال سيادتك بقى من الحتة دي، باب التعارض باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، في الأماكن التي انتشر فيها الجهل والعياذ بالله، فإن هذه المسائل تكثر فيها تعارض الواجبات أو تزاحم واجبين أو تزاحم محرمين أو واجب مع محرم كما سيأتي. هذا. وباب التعارض باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، كلما ازداد النقص نقص العلم يعني بآثار الرسالة ازدادت هذه المسائل. ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة. ليه؟ ناس يعرفون القواعد وناس لا يعرفونها، فتجد كل فريق بيرمي الآخر ببلوى والعياذ بالله. فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء. يعني في ناس يرجحون جانب الحسنات وإن اشتملت على مفاسد عظيمة، وناس يرجحون جانب السيئات وإن أدى هذا إلى ترك واجبات عظيمة، وناس يريدون أن يتوسطوا فينظرون في الأمرين وقد يترجح لهم جانب وقد لا يترجح، وقد يترجح لهم جانب ويترجح لبعض المتوسطين في الأمر جانب آخر. ليه بقى هنا تدخل الأهواء؟ لكون الأهواء قارنت الآراء. ولذلك جاء في الحديث، ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. هذا الحديث مرسل. فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها كما بينت فيما تقدم العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط. العفو ما يحللوش شيئا محرما أو يسقط عنه شيئا واجبا، لا، لكن العفو ترك الأمر والنهي، العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط، مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية. مثل، خلينا بقى قبل ما ندخل في مثل التانية دي وهنقرأ الكلام الأول تاني، هب أن امرأة زميلة في العمل، زميلات في العمل عندنا يفعلون هذا فعلا، يفعلن هذا فعلا، جايبين إزار طويل، جيوب طويلة يعني، وخمار طويل إزدال، وهي متبرجة ساعة الصلاة لكن بتصلي، ساعة الصلاة بتدخل حجرة السيدات وتلبس هذه الملابس التي تستر عورتها وتصلي، فصلاتها صحيحة. بعد ما تصلي بتقلع الملابس دي تاني وتخرج متبرجة كما كانت. طيب لو غلب على زميلتها المستقيمة، لو غلب على ظنها أنها إن أمرتها بالحجاب ونهتها عن السفور سترتدع وستتحجب، سترتدي الحجاب، يبقى يجب عليها أن تفعل هذا ولو أدى إلى هجرها. وإن غلب على ظنها أنها إن أمرتها بالحجاب وهجرتها في سبيل ذلك ستترك الصلاة، يحرم الهجر ويحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة. وإن لم يغلب على الظن لا هذا ولا ذاك، قال أهل العلم يستحب في هذه الحالة أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر حماية للقلب وإظهارا لهذه الشعيرة العظيمة. يبقى دي موازين، موازين، موازين العدل والقسط. شو بقى بيقول هنا إيه؟ مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه. أنا في العهد الماضي كان في بعض المنحرفين الذين استمرأوا عبادة الطواغيت يبلغون في إخوانهم، يبلغون أمن الدولة، لدرجة أن واحدا منهم ألف رسالة البلاغ في وجوب الإبلاغ. البلاغ، ما هو الشيطان بيشتغل، البلاغ في وجوب الإبلاغ. واحد تاني بيقول أن التعذيب الذي كان يمارس في أمن الدولة أهون من مشايخ الفضائيات الفسقة الذين أطلوا علينا بمناظرهم. تصور، أدي واحد وعدني من هؤلاء. أنا لا أدري يعني ما الذي أقوله في 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 محاضراتي أو في في لقاءاتي، لكن دي نفوس منحرفة كالخفافيش لا تعمل إلا في الظلام. هؤلاء فيهم شبه من الخفاش في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الخفاش لا يستيقظ إلا في الظلام، وهؤلاء إنما كان عملهم في الظلام والعياذ بالله. الأمر الثاني أن الخفاش يتغذى على الدماء، وهؤلاء يتغذون على أعراض، أعراض من؟ الدعاء، يتغذون على أعراض الدعاء. الثالث أن الخفاش يقف بالمقلوب، وهؤلاء عقولهم مقلوبة والعياذ بالله، يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا. وواحد بتحسر على أيام أمن الدولة وهو في هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها كان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، كان من شهدها مش حضرها، كان من شهدها. فده لما يرضى هذا ويقول ان امن الدولة دي كانت تحمينا وكانت طبعا كانت بتحميك لانك كنت تطنطن وتجلجل للطواغيت عملك الله بما تستحق. فدي امور شوف بيقولك هنا ايه، مثل ان ترفع مذنبا الى ذي سلطان ظالم فاعتدي عليه في العقوبة ما يكون اعظم ضررا من ذنبه، ومثل ان يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف، لما ينهى عن بعض المنكرات هذا سيؤدي الى ترك معروف هو اعظم منفعة من ترك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفا ان يستلزم ترك ما امر الله به ورسوله ان يستلزم ترك ما امر الله به ورسوله مما هو عنده اعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. يبقى هو بيسكت لان ترك المنكر قد يؤدي الى ترك زي مثال الحجاب والصلاة الذي ضربته آنفا. فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الإمكان. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن، المأمور المنهي بقى اللي أنا هأمره وأن هذا لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما خلي بالك من الكلام ده والله معلش تاني. فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه ولو في الوقت الحاضر يعني، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك بيسلك نفس السلوك، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء واعتبارات إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى بيانها. يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين، بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، خلي بالك من دي، الحجة على العباد إنما تقوم بشيئين، الشيء الأول التمكن من العلم بما أنزل الله، الشرط الثاني القدرة على العمل به. يبقى العلم بما أنزل الله، القدرة على العمل بما علم، والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي، فلا أمر عليه ولا نهي. وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه، انقطع العلم عن بعض الدين يعني صار الناس يجهلون هذا الجانب، أو حصل العجز عن بعضه يعني هو يعرف البعض ولكن عنده عجز عن العمل به، كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا. يبقى الراجل اللي جهل أربع مسائل أو عجز عن العمل بالأربع مسائل دول مثله في هذا كمثل من جهل الدين كله في هذه المسائل بالذات، يعني كمثل من جهل الدين كله كالمجنون مثلا. وهذه أوقات الفترات، الأوقات دي تشبه أوقات الإيه؟ تشبه أوقات الفترات. وهذه أوقات الفترات، فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما علماء مع أمراء كان بيانه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا. ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. ولم تأتي الشريعة جملة، كما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. الكلام مفهوم؟ فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. ثاني، فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به. كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. ده كلام أنا قلته قبل كده، واحد قاعد يحاسب عليا في بريطانيا بيقول الراجل ده بيقول كلام غريب جدا، معلش. وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطيقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال، لم يكن واجبا عليه في هذه الحال. وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء. دي مسألة في غاية الأهمية، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عما عفى عنه إلى وقت بيانه. ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات، لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. خلاص احنا فضلنا ثلاث سطور هما محصلة الكلام اللي فات ده، ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل، لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم، فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجبا في الأصل. والله أعلم. هذا ما أحببت أن أقرأه عليكم، وسأذكر بقى مثالا تتضح به مسألة مرت بنا. ده كتاب القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام لشيخ الإسلام العز بن عبد السلام. بيقول شيخ الإسلام العز بن عبد السلام رحمه الله: المثال الخامس اللي هي في إيه؟ ده تحت عنوان إيه؟ قاعدة في تعذر العدالة في الولايات. بيقول عز بن عبد السلام إيه؟ إذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة، رتب الفسوق يعني واحد لو جاء إماما ففسقه في الهجوم على الأموال، والآخر فسقه في الهجوم على الأبضاع وانتهاك حرمات المسلمات والمسلمين، والثالث فسقه في الهجوم على الدماء بالقتل والسحل وما إلى ذلك. هو بيقول يبقى احنا ينبغي علينا في هذه الحالة أن نسعى في تولية من كان فسقه في المال، لأن ده أخف، ده أخف. طيب إن تعذر يبقى نسعى لتولية من كان فسقه في الأبضاع، لأن ده أخف من الدماء، الدماء دي أشر ما يمكن. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وفي رواية النسائي: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. يبقى يبقى ندفع من كان فسقه في الأبضاع لألا نقع مع من كان فسقه في سفك الدماء. دي أمور بتتفاوت. ما أسهل أن الشيخ أو الداعية يجلس ويهيل الطلاب على كل هذا الكلام، لأنه لم يستطع المثابرة والصبر على تحصيل هذه العلوم، والإنسان عدو ما يجهل. شو بيقول العز بقى رحمه الله؟ إذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة قدمنا أخفهم فسوقا، مثل أن كان فسق أحد الأئمة بقتل النفوس، وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع، وفسق الآخر بالتعرض للأموال. قدمنا من يتعرض للأموال على المتعرض للدماء والأبضاع، فإن تعذر تقديمه قدمنا المتعرض للأبضاع على من يتعرض للدماء. وكذلك يترتب التقديم على الكبير من الذنوب والأكبر والصغير منها والأصغر على اختلاف رتبها. كل ده الكلام ده تقدر تعمله في فاسق ارتكب كبيرة، واحد ارتكب كبيرة أكبر منها، واحد ارتكب صغيرة، واحد ارتكب صغيرة أصغر منها، وهكذا. فإن قيل، خلي بالك بقى من السؤال ده، أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته رغم أنه فاسق؟ أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه مع إعانته على معصيته؟ هو أنا لو أعانته هنا، واخد بالك من السؤال؟ هل يجوز القتال مع واحد من هؤلاء لتوليته فعلا، لنقطع الطريق على الآخرين مع أنه فاسق وهيفسد في الأموال؟ وهل أنا لو عملت كده وقاتلت معه وسعيت في نصرته أكون ناصرا لظلم؟ لا طبعا. أجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه مع إعانته على معصيته؟ قلنا نعم، تفعل لما بين مفسدتي الفسوقين من التفاوت، ودرءا للأفسد فالأفسد. وفي هذا وقفة وإشكال، من جهة أن نعين الظالم على إفساد الأموال دفعا لمفسدة الأبضاع وهو معصية، وكذلك نعين الآخر على إفساد الأبضاع دفعا لمفسدة الدماء وهو معصية. ولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية، بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة، وذلك إذا حصل بالإعانة مصلحة تربى على مصلحة تفويت المفسدة، كما يبذل المال في فداء الأسرى الأحرار المسلمين من أيدي الكفرة والفجرة. انتهى محل الشاهد. يعني أنا بس إيه، طبعا الكتاب مليء بأمثلة، كل هذه الأمثلة تصب في قاعدة واحدة، هي ارتكاب أخف الضررين والسعي في إقامة أو الإتيان أو تحصيل أعلى الواجبين. وإن حصل تعارض بين واجب ومعصية ننظر إلى هذا، رتبة الواجب في الدين ورتبة المعصية، ربما كانت رتبة المعصية أعلى بكثير من رتبة هذا الواجب، فلا نأمرهم بالإتيان بالواجب إن كان سيترتب على هذا الوقوع في المعصية التي هي أخطر في دين الله عز وجل من الإتيان بهذا الواجب، وهكذا. دي أخونا الشيخ ممدوح جابر ربنا يحفظه، في حدود علمي سيبدأ إن شاء الله في شرح ما كان قد بدأه من السياسة الشرعية، شرح القواعد السياسة الشرعية. احرص على هذا، وإلا إن أردت أن تستريح وأن تظل خاملا فلا تتكلمن في مسألة بغير علم. كل الأمة النهاردة بتتكلم في إن الدكتور محمد مرسي راح، ربنا يحفظه، هيروح إيران، لدرجة أن أحد الدعاة دعاة آخر الزمان للأسف الشديد يتهموني بأنني سعيت في تولية أهل البدع وأنهم سيفتحون علينا باب التشيع وأنني أنا المسؤول أنا وغيري من بعض المشايخ عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل هذا افتراء وافتئات سيدفعون ثمنه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. لكن أنا عايزين نقيم هذه المسألة، ماذا لو أنه ذهب إلى هناك وراح أولا لمؤتمر عدم الانحياز لتسليم الرئاسة، رئاسة مؤتمر عدم الانحياز، وسيمكث هناك ساعات ساعات. الشيعة خطر داهم على الإسلام وعلى المسلمين، ولا يمكن إطلاقا أن نسمح لهم بأي قدم على أرض مصر. هو الدكتور الأستاذ الدكتور رئيس الجمهورية كان في جلسة بعد الثورة شرح لنا المواقف شرح الفاهم الواعي جدا لما يدور، لكن السياسة ليست كما يقولون ليست قفشا. نحن يجي الدكتور مرسي عايز ياخد فلوس من أمريكا يقول لك ده بقى عميل أمريكاني، والذين يقولون عنه هذا هم الذين عجنوا في العمالة لأمريكا ولليهود، شيء غريب جدا. أوروبا لا، الخليج العربي أنت تعلم أن دول الخليج لا توافق على هذه الثورة وتقف منابذة لها. أمير قطر 2 مليار وبعد كده 2 مليار دول سيدفعون بعد ذلك بقى هتعطى على دفعات، نص مليار في نص مليار في نص مليار وهكذا. طيب الخزانة فارغة خاوية، إن ذهب إلى الصين طب ما هي الصين بتعاون النظام بشار الأسد، إن ذهب إلى إيران، إيران طبعا تلعب دورا مجرما حقيرا في إراقة الدماء في سوريا وهم من أعدى الأعداء، لكن مع ذلك أنت بينك وبين هذه الدول علاقات دبلوماسية، هذه العلاقات قد تستخدمها تارة في الضغط عليهم، تارة في تحصيل منفعة مع تجنب أي مفسدة، طيب أن يكون مثلا التعاون اقتصاديا مع تجنب التعاون في الأمور الثقافية أو الدينية أو ما إلى ذلك. ثم نحن شعب قد ردت إلينا إرادتنا، يعني ما فيش رئيس جمهورية ولا أي حد سيفرض علينا هذا الأمر، نحن سنسعى. لكن أنا على يقين لألا أزعم بطولة في غير موضعها، على يقين من أن السيد رئيس الجمهورية ليس بهذه الطريقة أبدا. اتهمه الناس في الأول ثم بعد ذلك تراجعوا لما رأوا من قوته وحكمته بعون الله عز وجل أولا ثم بدعاء المسلمين له في جميع الأوقات. شوف من آخر الطرائف التي ما عرفش المحمول بتاعي راح فين، سمعتم المداخلة بتاعت توفيق عكاشة مع مين، مع أحد المذيعين عمرو الليثي بينه اللي مش فاكر مين، وائل أبراشي طبعا ثناء على الدكتور مرسي وتأييد للدكتور مرسي وما إلى ذلك لما رأوا من حكمته وقوته بعون الله عز وجل أولا ثم بدعاء المسلمين المستمر له بأن ينصره الله بالحق وأن ينصر الحق به. طيب إن شاء الله نخرج إلى فاصل ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستكمل ما كنا قد بدأناه. هذه شبكة رصد، أقول توفيق عكاشة في اتصال هاتفي مع وائل الأبراشي أؤيد قرارات الرئيس مرسي فيما يتعلق بعزل المشير وإلغاء الإعلان الدستوري ولم أتطاول على الرئيس، وتربطني به علاقة وصداقة من 2002. وأضاف عكاشة أنا من أشد الداعمين لمرسي وللإخوان. اضحك ولا عيط ومش عارف أقول إيه، لكن أقول للفنانة التي أثنت على توفيق عكاشة سابقا وقالت يعني أن الرجل ده رجل المائي ورجل صادق ورجل شجاع وما إلى ذلك، يلزمها أن تأخذ بهذا الكلام الذي يقوله الآن توفيق عكاشة. إحنا الناس كلها ظنت في البداية ظنونا شتى، لكن بفضل الله تبارك وتعالى الدكتور مرسي يمشي بخطى حثيثة. فأنا مش متصور يجي رايح الصين ألاقي الناس كلها يعني كأن الدكتور يجري وراء مصلحة وكل الناس بتجري وراء امسك حرامي، كل الناس طلعت تجري وراء عن بينة أو غير بينة. ومن أسف أن واحدا يعني كنا نعده من الأخيار وكان مرشح لرئاسة الجمهورية كتب رسالة يعني بصيغة يؤسفني أن أقول إن هي صيغة سوقية، ينتقد المشايخ والدعاء والهيئات وما إلى ذلك لأمر أنا لا أتصور. يعني أنت إن كنت قد يعني نجحت، لو افترضنا أنك نجحت في وصلت رئيس الجمهورية، ماذا كنت ستفعل وما هي الحلول؟ لا يكفي أن تجلس على أريكتك وتنتقد، البلد حالها سيء والصناديق صفرها النظام السابق. واحد يقول برضو مثلا إيه، طب محكومة الجنزوري كانت عايزة قرض وعرضوها في مجلس الشعب، هذه كانت حكومة تسيير أعمال وكانت تلغم البلد قبل أن يستلمها التيار الإسلامي، لأن كان واضح جدا أن التيار الإسلامي بحول الله وقوته ومشيئته هو الذي سيأتي إلى سدة الحكم، فكانوا يلغمون. يبقى عايز كمان يسد عليك بابا من الأبواب بعد أن صفر جميع الصناديق، الأرصدة في الصناديق صارت صفرا. وخبال سيادتك شوف حتى هذه الحكومة بعد خلع المشير ورئيس الأركان، هل انقطع التيار الكهربائي وانقطعت المياه كما كانت قبل ذلك؟ دي كانت مؤامرات. وحتى هذا القرض وكان 3.8 أظن 3.8 على 11 شهر وفايدة 6%، القرض اللي الدكتور مرسي هياخدوه لأنه تقول لي يشتغل إزاي قبل أن تتكلم عن أن ما هذا ربا ومحرم ودرهم ربا كله الرجل هو يعلم أشد من 36 زنية. لكن كما قال البعض أن هذه الرسوم أولا 1.5%، مع أن صندوق النقد الدولي بياخد فوائد، هذه الفوائد أدناها من 2-6%، فلما يكون 1.5% يعني أقل من 2 يبقى ده هذا ليس داخلا في الفائدة. لكن قالوا إنها مصاريف إدارية وسينصون على هذا في العقد. العقد على فكرة وقع في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر. أي حد شو بقى السيد رئيس الوزراء قال إيه؟ ده في Arabic News، موقع اسمه كده Arabic News، نقلا عن جريدة الشرق الأوسط أو وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلا عن هشام قنديل، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، يعني بيقول إن شروط صندوق النقد الدولي أيسر ومقبولة مقارنة بشروط الاقتراض الداخلي، عشان يقترض داخليا زي ما البعض بيقول. فائدة القرض 1.1% على مدة 5 سنوات، هناك 11 شهر بفايدة 6%. حكومة الجنزوري حكومة تسيير الأعمال، خلي بالك لو كان أخذ هذا القرض كان قطع علينا أيضا التعامل مع صندوق النقد الدولي، صرنا محملين ب3.8 مليار لا ندري أين ذهبت ولا راحت ولا راحت فينا ولا جت منين. دي حكومة كانت تلغم كل شيء، وانت شايف من ساعة ما المجلس العسكري انصلح الحال بخلع المشير ورئيس الأركان استقرت الأمور والشرطة نزلت وكل حاجة يعني بدأت تأخذ مجراها بفضل الله عز وجل. فهو بيقول إن فائدة القرض 1.1% على مدة 5 سنوات مع فترة سماح 390 شهرا، فترة سماح 390 شهر اقسم على 12 شوف يطلع لك كام، يعني فيها 3 سنين وشوية، 3 × 12 = 36، فيها 3 سنين وشوية. بينما فائدة الاقتراض الداخلي مع كونه يدخل الحكومة في تنافس مع القطاع الخاص تبلغ 12%. يعني لو خد قرض داخلي يبقى القرض ده فائدته 12%، وهيدخل الحكومة في تنافس مع القطاع الخاص، ده مش مطلوب. لكن الخارجي 1.5% على مدى 5 سنوات مع فترة سماح 390 شهرا. أنا قلت ثلاث سنين، لا إزاي بقى 3 سنين، ده 30 سنة وشوية. 30 سنة أنت بتاخد شيء ميسر كهذا يعني مع اعتبار أن البلد كان القائمون عليها في الماضي يسعون لتقزيمها، تقزيم مصر، وهناك قوى إقليمية حريصة على تقزيم مصر. والدكتور محمد مرسي أنا أعلم هذا علم اليقين، لما راح يطلب استثمارا في مصر قالوا لا، قرض بفائدة في الخليج، قرض بفائدة. قال لهم أنا مش عايز قرض بفائدة، قالوا لا قرض بفائدة. يا جماعة استثمار، قالوا طيب هرد عليك، ولا حد رد ولا حد عمل، فيش حد عمل حاجة. وفي التصريحات السابقة قالت ان ما كان دكتور عصام شرف قال ان الدول التي اعلنت الخليجية التي اعلنت انها ستساند مصر وما الى ذلك، هذه الدول لم تفعل شيئا ولم تدفع شيئا ولا اي شيء. قل لي طيب، والبلد صناديقها خاوية، صناديق البلد خاوية، مش زي ما الاستاذ المرشح رئيس الجمهورية السابق اللي بيقول لما واحدة كانت لابسة عباية بكباسين قمتوا كلكم وقلتوا ان هي غلطانة. ايه الطريقة دي؟ الطريقة دي ايه؟ احنا بنتكلم في الحارة، المفروض ان في اسلوب يتبع في مناقشة الامور بعيدا عن الاسلوب السوقي، لكن هذه هي الامور. فانا يعني اريد ان اقول ان هذا ليس تبريرا، لكن انت قل لي، ضع لي حلولا عملية. صحيح انا عارف ان الدكتورة هبة وضعت مشروعا للاكتتاب، الاكتتاب ده هيجمع قد ايه؟ الاكتتاب، وهل الاكتتاب ده يعني سيقبل، هل سيقبل الناس ان يكون اكتتابا مجانيا؟ وتتصور الاكتتاب ده هيجمع لك كم مليار؟ كم مليار؟ ما فيش كم مليار ولا غير. عارفين ان الشيخ محمد حسان في وقت من الاوقات قام علشان يعمل حاجه زي كده هوجم من جميع الجهات، هوجم من جميع الجهات لحد ما المشروع فشل. كان مشروع لله عز وجل، وكان المتقرر أن نكون نحن المشرفين على هذا المشروع، مش نحن يعني أنا، لا يعني الهيئة التي تتولى دعوة الناس إلى التبرع بالأموال هي التي ستكون مسؤولة عن إنفاق هذه الأموال. لكن طبعا عواجيز الفرح، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قدم حلولا عملية، قدم حلولا عملية. أنت قلت أن أنت عندك أفكار وعندك مشاريع هتخلي مصر تاكل بقلاوة، قدم. هو لازم تكون أنت الرئيس عشان تعمل المشاريع دي؟ عايز تخبيها لحد تبقى أنت رئيس الجمهورية؟ يبقى ده عمل لغير الله تبارك وتعالى. إحنا المفروض أن في جه رئيس جمهورية ندعمه، كل واحد عنده شيء يدعمه. برضو مسألة الانتقادات، الناس اللي عمالين ينتقدوا ويقولوا لا احنا في كل شيء انتقاد، يا راجل صلح، قوم وصلح، وخلي خليها نصيحة لله عز وجل، وان تناصحوا من ولاه الله امركم، انصح، لا تحارب ولا تنتقد ولا تسعى لإضعاف من باب منافسة وحصول على وزارة ولا رئاسة ولا شيء من هذا القبيل. انت لازم تتذكر دائما مسألة إخلاص النية لله عز وجل، المسألة مش لحية ودعاوى قد كده عريض، لا، لابد أن يكون عملك لله تبارك وتعالى. ويرفض منك ولا يقبل منك أن تقول أنا عملي لله إلا إن كان على الطريقة السوية، الطريقة السوية التي تسعى إلى دعم ولي الأمر المسؤول، إلى دعمه وتقويته والدعاء له. والله أنا عن نفسي من باب وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أنا إن نسيت أن أدعو لنفسي أو إن لم أدعو في صلاة الأحد أدعو لرئيس الدولة الأستاذ دكتور محمد مرسي حفظه الله، أن يسدده الله عز وجل وأن ينصره بالحق وينصر الحق به. لكن كل واحد عمال يهاجم النهيبة، كل واحد عمال يهاجم من ناحية ويناتش من ناحية وما إلى ذلك. لا، في قواعد وفي أصول، في أصول ينبغي أن تتبع، وكل هذا في بند المناصحة مش في بند المدافعة. لا، بند المناصحة، أخلص النية لله عز وجل، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأنا أريد أن أقول لإخواني، يا إخواني، رويدا رويدا، كل الأمور الآن نتكلم فيها، طيب تكلم لكن بتريث وبهدوء وبعلم، وبعلم، ثم اسعى إلى المناصحة لا إلى الهجوم. انت فين يا عبد المقصود، وانت فين يا حسان، وانت فين يا هيئة شرعية، وانت فين يا برهامي، وانت كمان يا حازم، ايه ده، في ايه، في ايه؟ ان كان عندك سبل لحل هذا الاشكال، ما الذي يجعلك تتأخر انتظارا لان تكون رئيسا للجمهورية؟ لا والله، والله هذا لا يوصلك ابدا، وليست هذه نية ابدا تلقى الله عز وجل بها. يا جماعة، البلد وقع، البلد وقع، وليس الخبر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الخبر كالمعاينة. مش عايزين نبقى قاعدين لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، من الناس بتوع الأريكة دول اللي بيسموهم التانيين، حاول يقولك الكنبة وحزب الكنبة، وحزب الكنبة ده المؤيد لنا ليس مؤيدا لمرسي، وبعدين كانت فضيحة، انت شفتوها، كانت فضيحة رأيتموها، قالك مليونية طلعت عشرية ولا عشرينية ولا كلام من هذا القبيل. واحد بعت لي بيقول لي ادعو للشهداء اللي ماتوا في ميدان التحرير من الضحك، ماتوا من الضحك على هذه المليونية الهزيلة. الحمد لله الذي نجى مصر من مكر الماكرين ومن حقد الحاقدين والعياذ بالله. فينبغي علينا جميعا، شوف، تذكر هذا الحديث في النهاية، إن الله يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا من النصح لرئيس الدولة، من النصح المسلمين. قد نكلف رئيس الدولة ما ليس مكلفا به أصلا من جهة الشرع. وقد سمعت كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن أنهي هذه الحلقة، أنا في حيرة من أمري، كثير من إخواني يطلبون مني أن أستمر في رحاب الصحيحين، في رحاب الصحيحين، إن كان الأمر كذلك، يعني أرجو الاتصال بالقناة لمعرفة أن هذا رأي الغالبية، إن كان الأمر كذلك في برنامج فضفضة برضو هيبقى في رحاب الصحيحين، ده عنوان فضفضة، في رحاب الصحيحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فأتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.